كونوا أنتم أيضا مدمجين كحجارة حية، بيتا روحيا، كهنوتا مقدسا. نحن نشكر الله لأننا الآن بيت الله بالمقابلة مع البيت القديم الذي كان قد بناه قديما سليمان. كان في قلب داود أن يبنيه، لكن الرب قال له: أنت لا تبني لي بيتا لأنك سفكت دماء كثير على الأرض وعملت حروبا عظيمة. ابنك الذي يخرج من أحشائك هو يبني لي بيتا وأثبت كرسيه إلى الأبد، وتكون أيام ملكه أيام سلام وسكينة. وبني ذلك البيت وظل قائما طيلة مدة 1000 سنة تقريبا، إلى أن جاء ربنا المعبود ودخل ذلك البيت ووجد أن الحال فيه قد انحطت إلى مستوى لا يرضي الله. وجد بقرا وغنما وحمارا وطيارس جلوسا، فصنع صوت من حداد وطرد جميع الموجودين هناك وقال: لا تجعلوا بيت أبي محل تجارة. وكان المنتظر بعد هذا الحادث أن تتحسن الحالة وأن تستفيق النفوس من الغفلة، ولكن الذي حدث أن ربنا يسوع المسيح عاد فدخل مرة أخرى. المرة الأولى مذكورة في الأصحاح الثاني من إنجيل يوحنا، المرة الثانية مذكورة في الأصحاح 21 من إنجيل متى. فوجد أن الحالة هناك صارت أسوأ مما كانت عليه، فلم يسمع في هذه المرة صوت من حبال، لأن الصوت الذي من الحبال في صورة التأديب، لكن الحالة كانت قد وصلت إلى ما لا يدعو لتأديب، إلى الطرد من هناك بلا تأديب. مكتوب: لأنكم إن كنتم بلا تأديب فأنتم نغول جابنون. فلما كانت الحالة قد وصلت إلى هذا المستوى طردهم طردا دون أن يسمع صوت من حداد، وقال: مكتوب بيتي بيت صلاة يدعى وأنتم جعلتموه منارة لصوص. وخرج الرب من البيت وتقدم إليه تلاميذه قائلين له: انظر يا سيد هذه الأبنية العظيمة. فقال لهم: أتنظرون هذه الأبنية العظيمة؟ الحق أقول لكم أنه لا يطلق ها هنا حجر على حجر لا ينقل. فقد صدر من الرب له المجد قرار هدم ذلك البيت الذي وصلت حالته إلى ذلك المستوى المنحط. ولكن قبل أن يصدر قرار الهدم في ذلك البيت، كان قد أصدر مرسوم البناء لبناية أعظم منه، لأن ذاك بيتا أرضيا مبني من الحجارة ومغشى بالذهب الكثير من داخل. كان داود قد ترك إلى سليمان ذهبا كثيرا، 100,000 وزن ذهب و1,000 وزن فضة، واستخدمها سليمان في تسييس تلك العمارة الهائلة التي كانت كتحفة عالمية فريدة، ولكنها لم تغر الرب حتى وإن كانت أغرى التلاميذ في مظهرها، ولكن الرب قضى عليها بالهدم. إلا أنه كان قد أصدر ذلك المرسوم الخاص ببناء الكنيسة حينما قال لهم: من يقول الناس إني أنا ابن الإنسان؟ قالوا له: بعضا يقولون أنك يوحنا المعمدان، وآخرون إيليا، وآخرون إرميا أو واحد من الأنبياء. قال لهم: وأنتم من تقولون إني أنا؟ أجابه بطرس قائلا: أنت هو المسيح ابن الله الحي. قال له الرب: طوبى لك يا سمعان ابن يونا، إن لحما ودما لم يعلن لك، ولكن أبي الذي في السماوات، وأنا أقول لك أيضا أنت بطرس، وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. فهذه هي البناية الجديدة التي يسميها بولس الرسول إلى تيموثاوس: هذا أكتبه إليك راضيا أن آتي إليك عن قريب، ولكن إن كنت أخطئ فلكي تعلم كيف يجب أن تتصرف في بيت الله الذي هو كنيسة الله الحي، عمود الحق وقاعدته. فعمود الحق وقاعدته هي الكنيسة في العالم الآن. على من يوضع الحق؟ وعلى من ومن من يظهر الحق؟ ومن هو الحق؟ الحق هو ربنا يسوع المسيح، لأنه قال: أنا هو الطريق والحق والحياة. أيضا الحق هو كلمة الله، والحق هو الروح القدس. فعمود الحق وقاعدته هي الكنيسة التي يسميها بطرس في هذا الفصل: كونوا أنتم أيضا مبنيين كحجارة حية، بيتا روحيا. فنحن الآن بيت الله الذي ينبغي إن الله بوجودنا في العالم يتمجد فينا، ليتم ما قال ربنا يسوع المسيح في الأصحاح 17 من إنجيل يوحنا: أنا فيهم وأنت فيا، ليكونوا مكملين إلى واحد، وليعلم العالم أنك أرسلتني وأحببتهم كما أحببتني. ليتنا في هذه الأيام الأخيرة، ليتنا في هذه الأيام العصيبة، ليتنا في هذه الأزمنة الأخيرة نشهد شهادة حقا، لكي يتمجد الله في حياتنا، ولكي نكون أمنا في الشهادة، وله المجد إلى الأبد. آمين.
بمعنى أن الرب لم يأتي موعدا لرجوعه مرة أخرى، إن بيت وعبدت المكان آتي أيضا وآخذكم إلي. لكن هل هناك موعد محدد لرجوعه؟ طبعا لا. اسمعنا كمان أن عدم تحديد الموعد هذا في تحريض على أن يكون المؤمنون باستمرار في حالة الانتظار. طبعا الانتظار لا في جو التكاسل والحمام، لكن في جو الخدمة لتكن أحقاكم منطقة وطريقكم موقدة، وأنتم مثل أناس ينتظرون سيدهم متى يرجع من الأرض. وفي كمان في آخر الكلمات الجميلة الواردة في أصحاح 15 من كورنثوس الأولى، أصحاح القيامة، والذي يتكلم أيضا عن مجيء الرب وقيامة الراكبين وتغير الأخلاق، يختم هذا الأصحاح كثير الأعداد الجميل. إذا يا إخوة الأحباء، كونوا راسخين غير متزعزعين مكثرين في عمل الرب كل حين والحالمين لسعادكم ليس باطل طلب. لكن خطر في ذلك كمان ناحية اخرى. ايه هي الناحية دي؟ الرب لم يحدد ميعاد رجوعه لكي يكون المؤمنون باستمرار منتظرين، لكن كمان لكي يحرج الخاطي على التوبة الان. بمجيء الرب تنتهي فرصة النعمة، ينتهي الوقت المكتوب عنه هو ذا اليوم يوم مقبول، هو ذا اليوم يوم خلاص، ويبدأ استقرار غضب الله والدينونات على الخطاة. مهم جدا ان النفس الرعيبة وهي في وقت النعمة تتمتع بالدخول والخروج والراحة ولو الى حد ما. كل نفس تسأل نفسها ان اتى الرب الان، لفرض ان الرب اتى ونحن هنا في هذا المكان، نرى طبعا ان مجيئه ليس له وقت معين، فليس مستحيلا ان يأتي ونحن موجودين في هذا المكان. طبعا مجيئه ونحن في هذا المكان تكون لحظة مباركة وجميلة وسعيدة الى اقصى حد للمولودين ولادة جديدة، لأولاد الله، للمتضررين كما سمعنا، للمغتسلين بدم الرب يسوع المسيح. لكن كيف يكون حال الذين ليست حالتهم هكذا؟ كيف تكون حال غير المغتسل بدم الرب يسوع المسيح؟ لو أتى المسيح الآن وانتهت فرصة النعمة وأغلق الباب، بعد ذلك تبدأ الحالة التي لا يمكن أن يتصور العقل سعادتها لكل نفس بعيدة. سمعنا في أحد التعليقات الماضية أن الإنسان ليس له أكثر من نفس واحدة، وما قيمة هذه النفس؟ لنسمع التقدير الإلهي للرب. ماذا انتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ ذات الآيات ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه، بمعنى من المعاني ثمنا عن نفسه. ولماذا لا يمكن أن العالم يعطى ثمنا عن النفس؟ ربما قلنا هذا قبلا، أن النفس خالدة وكل ما في العالم زائد وباطل، له بداية وله نهاية، لكن النفس باقية ودائمة كبقاء الله ودوام الله. وطبعا لا يمكن أبدا أن ما هو زائد كدوام الله يشترى بما هو زائد وثاني، وهي الأشياء التي تحت الشمس المتضمنة في الكلمة العالم. لذلك الرب يقول ماذا يأتي الإنسان فداء عن نفسه، يعني كل العالم الثاني الذي له بداية وله نهاية لا يمكن هذا الإطلاق أن يكون ثمنا للنفس الخالدة كخلود الله. أما أكثر الناس بكل أسف الذين في جهلهم العميق يبيعون نفوسهم الثمينة الخالدة بأشياء زهيدة وتافهة يودون الحصول عليها في الحياة الحاضرة. لكن الله عندما يريد الخير للإنسان يعطيه فهما، يعطيه فهما لكي يقدر قيمة نفسه. بذل الحكمة، بداية الحكمة، رأس الحكمة مخافة الله. في سفر الأعمال الأصحاب الرسول يقول لأن الله الآن يأمر جميع الناس. وطبعا كل نفس موجودة في هذا المكان لم تخلق بعد، هي ضمن جميع الناس الذين يأمرهم الله. والآمر هنا ليس إنسانا لكن الله صاحب السلطان غير المحدود، الذي مخالفة أقواله تأتي بالليل والخراب إلى أقصى حد. ولكن لماذا يخالف الإنسان كلمة الله وأمر الله؟ فالأمر الله الإطاعة له يأتي بالخير أم يأتي بالضرر؟ يأتي بالخير. الله يأمر الآن جميع الناس وكمان في كل مكان. فطبعا احنا في هذا المكان ظلم في كل مكان. يعني الله يأمر ان في البعيدة في هذا المكان ماذا يأمر به؟ ان يتوب. ان يتوب. ان يتوب يعني يغير افكارهم. يغير افكارهم من ناحية ايه؟ يغير افكارهم اولا من ناحية انفسهم. يفتكروا ايه في انفسهم؟ يفتكروا في انفسهم مثلا انهم اموات بالجنون والخطاء. يفتكروا انفسهم ان غضب الله مستقر عليهم. يفتكروا انفسهم انهم لا بر لهم على الاطلاق. في الهوى نفوس كثيرة بكل اسف. لما كانت على الدنيا في الدنيا كانت فاترة صالحة وكويسة بتعملش حاجة. ويمكن احسن من ناس كثير من اللي بروح الاجتماعات ويصلي ويوعظوا. وكان طبعا يخدع نفوس كثيرة كده. وبعدين لما تنفتح العيون في الهاوية في العذاب يمكن نفوس بيقول لما كنا في الدنيا ما كناش نعرف ابدا ولا نتوقع ابدا اننا بعد خروجنا من العالم نبقى في الهاوية في العذاب. ليه كده؟ لان لما كانت بيستندوا على عمل المسيح ودم المسيح الموصل للخطايا لكن على صلاح وهمي باطل يفتكروا انفسهم انهم عايشين فيه. فاجد ان الواحد يغير الرأي عن نفسه ويسمع كلمة الله عنه انه ميت وانه خاطي وانه مذنب. وكمان يغير رأي عن الله. يعني نعرف ان الله محبة اسمعنا كثير. لكن هل الله محبة فقط؟ لا. الله كمان نور. الله كمان عادل. الله كمان قدوس. بغالب ان الله رحيم وغفور ومحب صفات لا يمكن ان بعضها يتعارض مع البعض الاخر او ينقض البعض الاخر. فالخاطئ مش بس يستند على ان الله غفور رحيم لكن كمان ياخذ باله ان الله عادل وان الله قدوس. وما يمكنش ابدا وهو عايش في خطواه رحمة الله تدخل الى الاماكن الابدية بغض النظر عن وساخته واكباره وخطاه. لان رغم هذا كان الله رحيما فقط لكن لم يكن على الاطلاق بارا وقدوسا وعادلا. لكن لا يمكن ان يكون الله هكذا. فكما ننظر الى الله في انه الله محبة ينظر اليه القاطي في انه الله نور الله قدوس. لكن قداسة الله طبعا لا ترعب الخاطئ ان اتى اليه عن طريق عمل الرب يسوع المسيح النائب عنا على الطريق. حمل خطايانا في جسده على الخطر. يامر الان جميع الناس ان يتوبوا متغاضين عن ازمة الجهل. ايه هي ازمة الجهل دي؟ الايام او السنين اللي يعيشوا فيها قبل الايمان. اسمها ايه؟ اسمها ازمة الجهل. يعني كل واحد لسه بعيد عن الله تبطل بكلمة الله يقول عن نفسه بحق انا انسان جاهل. الله بيقول عني اني انا انسان جاهل. طبعا مش غريب يعني اني يكون جاهل. لكن جاهل لانه طريق الحياة الابدية امامه. طريق الخلاص امامه. طريق النجاة امامه. طريق بيت الاب اللي سمعنا عنه امامه. وبعد ذلك يتحول باختياره الى طريق الهوى السحيقة الى طريق الهوى الى طريق البحيرة المتقدة بالمال الكبير. لما اعمل هذا من يستطيع ان يقول ان عمل كهذا يدل على الحكمة والذكاء؟ لا يمكن ان يدل الا على الجهل والجهل العميق الذي لا يمكن ان يعبر عنه. لكن الله في معنته متغاض عن ازمة الجهل. ماذا يقول الرسول عن نفسه؟ لاني فعلت بجهالة بجهالة في عدم ايمان. راجعوا كما ان هذا الوعد يعزينا ويفرح قلوبنا نحن المؤمنين اللوين شملتنا نعمة الله اتصلنا بلنا الرب يسوع المسيح. نرجع ان يكون هذا ايضا بنعمة الله حافظا لكل نفس بعيدة. الحياة غير مضمونة وفي دقائق لا يمكن ان يصبح الانسان يخرج من الحياه الحاضره وتنتهي فتره النعمه فتره الباب المفتوح. فليس كل نفس بعيده تقدر غلاوه نفسها وقيمه الخلاص وتعب الرب يسوع المسيح وهذا حياته الكريمه باجمع على الطريق. ويكون هذا الاجتماع سبب بركه للكثيرين من المحرومين من هذه الحياه الابديه السعيده. الرب يتنازل لكي لا نكون مجرد سامعين، سمعنا قبل كده من يسمع كلامي لكن كمان ويؤمن بالذي ارسلني. مساله مش مجرد كلام تتلذذ به الاذان لكن ينزل الى القلب ويعمل توبه في القلب ورجوع للانسان الى الله، مصدر الخير ومصدر البركه ومصدر المحبه التي بينها على اكملها في بذل ابنه الحبيب لاجل الخطاة. الرب يباركنا جميعا نحن مؤمنين نجد في جو الانتظار والخدمه وتمديد الله وقت خطاة والوقت وقت مقبول يدير يوم خلاص نرجع لبركه نفوسنا والحاضره فقط لكن الى ابد الابدين. وله كل الكرامه والحمد لله.